أهلا وسهلا بكم معي أيها الأصدقاء الأحباء. أرجو أن نكون مستعدين ذهنيا وجسديا لاستقبال كلمة الله الطاهرة لحياتنا اليوم. الله يريد أن يكلمك شخصيا، فهل أنت تسمع له؟ انتهينا المرة الماضية من دراسة الرسالة الثانية التي كتبها بولس الرسول إلى تلميذه الشاب تيموثاوس، وهي آخر ما كتب. توقفنا عند كلمات بولس الأخيرة قبل مماته، وقد كانت هنالك معركة ينبغي عليه أن يخوضها، ونصر ينبغي عليه تحقيقه. والحياة ليست معركة فحسب، بل هي أيضا مضمار سباق. وقد كان بولس رياضيا مجتهدا يسعى إلى تحقيق الفوز، كما أن الحياة أمانة لله. وقد كان بولس وكيلا أمينا على هذه الأمانة، فقد حفظ الإيمان ولم ينحرف أبدا عن الحق المعلن في كلمة الله. فيا لها من عبارات رائعة وجليلة حقا. والرسول بولس يتطلع إلى المستقبل وهو ينتظر إكليل البر، والإكليل هو جائزة أو مكافأة سيتلقاها بولس في يوم ما. وقد شدد بولس في هذه الرسالة على أن الحل لمشاكل الإنسان يكمن في الكرازة بنعمة الله، فنعمة الله من خلال يسوع المسيح هي الطريق لتغيير الناس وتخليصهم. وهذا هو ما علمته إيانا الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. نعود اليوم أدراجنا إلى العهد القديم من جديد مع نبوة حزقيال. حزقيال هو كاتب نبوته وقد كان كاهنا، لكنه لم يخدم بهذه الصفة لأنه أخذ أسيرا إلى بابل أثناء حكم يهوياكين الذي كان ملكا على يهوذا بعد يهوياقيم. فأثناء سنوات حكم يهوياقيم التي استمرت 11 سنة تم الجلاء الأول الذي سبي فيه دانيال، ثم جاء يهوياكين واعتلى العرش وحكم 3 أشهر فقط. وفي سنة 597 قبل الميلاد حدث الجلاء الثاني وسبي حزقيال. كان حزقيال معاصرا للنبي إرميا والنبي دانيال، وكان إرميا شيخا هرما في ذلك الوقت. وقد بدأ إرميا خدمته وهو شاب صغير أثناء حكم الملك يوشيا، وبقي مع البقية التي ظلت في الأرض، ثم أرغمه هؤلاء على الذهاب معهم إلى مصر. لذلك فقد أصبحت رسالته مقصورة على البقية في مصر. وفيما يتعلق بدانيال، فقد أخذ إلى قصر ملك بابل وأصبح رئيسا للوزراء هناك. أما حزقيال فقد كان مع المسبيين الذين أحضروا إلى ضفاف أنهر بابل. فقد تم إحضار المسبيين ووضعهم بمحاذاة القناة المتفرعة من نهر الفرات، والتي كانت تبعد بضعة أميال عن بابل نفسها. وكانت خدمة النبي حزقيال بين أفراد الشعب هناك. والمزمور 137 هو مزمور للبقية في بابل، حيث نقرأ في هذا المزمور: على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا. لكن في الوقت نفسه يكتب النبي حزقيال قائلا: كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. فيا له من تباين. ففي حين أن هؤلاء الناس قد علقوا أعوادهم على الصفصاف وجلسوا ينوحون، فإن حزقيال يرى رؤى الله. كان إرميا ودانيال وحزقيال أنبياء لله العلي، لكن كان لكل واحد منهم خدمة معينة لمجموعة محددة من الشعب، ويبدو بأن هؤلاء الأنبياء 3 لم يلتقوا ببعضهم البعض. فمن خلال الأحداث المدونة في سفر دانيال لا يمكنك عزيزي المستمع أن تستنتج بأن دانيال قام بزيارة شعبه في بابل في المكان الذي كان يوجد النبي حزقيال فيه. ورغم ذلك فقد كان شديد الاهتمام بهم وكان يدافع عنهم، لكن هل كان دانيال وإرميا يعرفان بعضهما بعضا؟ نحن نعلم من خلال سفر دانيال أنه كان مطلعا على نبوات إرميا، وربما كان دانيال يستمع إلى النبي إرميا في أورشليم أثناء صباه. كذلك فقد كان حزقيال شابا يافعا حينما سبي إلى بابل، وربما أنه هو الآخر سمع نبوات إرميا، لكنه لم يكن يعرف دانيال معرفة شخصية. وتعد رسالة حزقيال أكثر رسالة روحية من بين جميع النبوات، لأنه تطرق فيها بشكل خاص إلى شخص الله. وقد قال أحدهم: حزقيال هو نبي الروح القدس، وإشعياء هو نبي الابن، وإرميا هو نبي الآب. في أثناء السنوات الأولى من السبي كان الأنبياء الكذبة ما يزالون يقولون بأن الشعب سيعود إلى أورشليم وبأن المدينة لن تدمر، فالمدينة لم تكن خربة حتى عند السبي الثاني. وقد بقيت أورشليم على حالها حتى سنة 586 قبل الميلاد، حينما جاء نبوخذ نصر وهاجم المدينة للمرة الثالثة وقام بتدميرها وحرقها. وهكذا فقد بقي هؤلاء الأنبياء الكذبة طوال نحو 10 سنين يقولون بأن المدينة لن تدمر. لكن إرميا أرسل رسالة إلى بابل يقول فيها إن المدينة ستدمر، وقد قام حزقيال بتأكيد رسالته. وقد حذر الشعب بأنه ينبغي عليهم الرجوع إلى الله قبل أن يرجعوا إلى أورشليم. وحينما حان الوقت الملائم رجعت مجموعة صغيرة جدا منهم إلى الله، وعادوا إلى أورشليم وهم واهنو العزيمة. ما هو يا ترى أسلوب حزقيال في نبوته؟ بدأ حزقيال خدمته بعد 5 سنوات من سبيه، وكان يبلغ من العمر أنذاك نحو 30 سنة. وقد تحدث حزقيال بطرق مختلفة في أحلك أيام الأمة، فقد وقف في قعر الوادي في أعتم الزوايا، وكان ينبغي عليه أن يسمع الآمال الكاذبة التي ينطق بها الأنبياء الكذبة، وأن يرى اللامبالاة والكآبة المتفشيتين في أيام الخطية والدمار. لكن الشعب لم يكن يصغي إلى رسالته، لذلك فقد لجأ إلى أسلوب جديد. فعوضا عن التكلم بأمثال كما كان يفعل الرب يسوع، كان يمثل الأمثال بنفسه، وقد قام بالفعل ببعض الأعمال الجريئة والخطرة والمثيرة. نقرأ في حزقيال 24-24: ويكون حزقيال لكم آية، مثل كل ما صنع تصنعون، إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد الرب. وبما أن الشعب لم يكن يصغي إلى كلام حزقيال، فقد قرر أن يستعيض عن الكلام بالتمثيل، وبهذه الطريقة تمكن من جذب انتباه الكثيرين. وهنالك من يستخدمون هذا الأسلوب في وقتنا الحاضر، فهنالك من يحملون الإعلانات، وهنالك من ينصبون ساريات الأعلام، وهنالك من يخرجون في مسيرات، فالناس يفعلون هذه الأشياء لجذب الانتباه والدعاية. وقد كان هذا أسلوب النبي حزقيال، ففي إحدى المرات قام حزقيال بالدخول إلى المنزل وأغلق على نفسه الباب وأخذ ينقب في الحائط فتحة يخرج منها، وحينما انتهى من حفر الحائط خرج من تلك الفتحة إلى وسط الشارع، وعندها تجمع الناس من حوله وهم يتساءلون عن فكرته وقصده مما فعل. وحين ذاك أبلغهم حزقيال برسالة الرب لهم. حزقيال هو نبي مجد الرب، وقد كان هنالك 3 أنبياء في القديم تنبأوا أثناء وجودهم خارج الأرض، وهؤلاء هم حزقيال ودانيال والرسول يوحنا الذي كتب رؤياه من جزيرة بطمس. وجميع هؤلاء 3 كتبوا ما يسمى بالأسفار الرؤيوية، فقد استخدموا في كتاباتهم لغة رمزية، ومع ذلك فقد كانوا يرون نورا مشعا، وكانوا يتمسكون بالرجاء أكثر من غيرهم من الأنبياء. فقد رأى حزقيال مجد الرب وهو يفارق هيكل سليمان، لكنه رأى أيضا عودة مجد الرب في المستقبل. ويمكننا عزيزي المستمع أن نرى قصد حزقيال في مجيء المجد في عصر الملك العتيد، فقد كان حزقيال يتطلع إلى ما وراء آلام المسيح، وكان يرى المجد الآتي. وكما قال الرسول بطرس في رسالته الأولى، فإن الأنبياء رأوا آلام المسيح ورأوا الأمجاد التي تلي تلك الآلام. وربما يكون النبي حزقيال قد رأى ذلك بوضوح أكثر من غيره من الأنبياء. أصدقائي، كما عودتكم سيكون مخطط السفر مطبوعا ومتوفرا لكل من يكتب إلينا في طلبه، وسأنتقل الآن إلى النص الكتابي. يمكن لرؤية حزقيال عن مجد الرب أن تكون المفتاح لفهم جميع الرؤى في كلمة الله بأسرها، ومن المؤكد بأنها المفتاح لبقية سفر حزقيال. والكثير من الناس يرون بأن سفر الرؤيا يعتمد على نبوة دانيال وأقوال الرب، وهذا اعتقاد صحيح، لكن يبدو بأن سفر الرؤيا يعتمد بصورة أساسية على رؤيا سفر حزقيال. فسوف تلحظ عزيزي المستمع وجود شبه مدهش بين الرؤيا الواردة في الفصل الأول من سفر حزقيال وبين الفصلين الخامس والسادس من سفر الرؤيا. والحق يقال بأنه من الصعب التعامل مع هذه الرؤيا، وقد قال جون كالفن: إذا سألني أحد ما إذا كانت هذه الرؤيا واضحة أم لا، فلا بد لي من الاعتراف بأنها مبهمة وغامضة، وبأني بالكاد أستطيع أن أفهمها. لكن الشيء المؤكد هنا هو أن رؤيا حزقيال ليست رؤيا عن العصر الميكانيكي الذي نعيش فيه الآن. فرؤيا حزقيال عن البكرة وسط بكرة ليست نبوة عن الطائرة مثلا. فحينما اخترعت أولى الطيارات المروحية، سارع العديد من معلمي النبوات إلى القول بأن هذه النبوة كانت تشير إلى الطائرة، لكننا اليوم نمتلك طائرات نفاثة لا تحتوي على بكرة وسط بكرة. لذلك ينبغي علينا أن نستثني هذا التفسير، فأمثال هذه التفسير الصبيانية والسخيفة والخارفة هي التي أدت إلى فقدان النبوة لسمعتها ومكانتها اللائقة. ما نقرأه هنا في الفصل الأول من سفر حزقيال هو رؤيا عن مجد الرب. في سفر إشعياء نجد مبادئ عرش الله، وفي سفر إرميا نجد تطبيق ذلك العرش، أما في سفر حزقيال فنجد الشخص أو الأقنوم الجالس على العرش. وأود هنا أن أضيف بأن الله نفسه ليس ظاهرا هنا، فليس هناك نافذة مطلة عليه، فهذه ليست رؤية عن الله، وإنما رؤية عن عظمة الله، رؤية عن حضور الله. لدينا هنا عزيزي المستمع رؤية عن مركبة الله فيما هو يركبها بانتصار وبصورة لا تقاوم عبر الزمن. وهنالك حقيقة مذهلة بشأن هذه الرؤية، فالمركبة فارغة. فالشخص الذي يقرأ هذه الآيات يفترض أن الله جالس في المركبة، وهنالك أربعة مخلوقات حية تدعى الكروبيم تقترن بالمركبة لكنها بعيدة عنه. وعلاوة على ذلك هنالك عرش، وعلى العرش إنسان. هذه هي الرؤية التي لدينا عن الله، ومن الصعب علينا أن نفهمها، لذلك فسوف نتطلع إلى بعض جوانبها البارزة فقط. تقول الآية الأولى من الفصل الأول من حزقيال: كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خبور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. كان في سنة 30، يبدو أن هذه العبارة تشير إلى أن عمر حزقيال كان آنذاك 30 عاما، ويعتقد بعض العلماء أن هذا يحتكم إلى تقويم مختلف، لكننا لن ندخل في هذه التفاصيل لأنها ليست بالغة الأهمية. يقول: فرأيت رؤى الله، فيما كان المسبيون في بابل يجلسون ويبكون وينوحون على ضفاف أنهار بابل، كان حزقيال يرى رؤى الله. فيا له من تباين، رؤى وبكاء. عدد 2: في الخامس من الشهر، وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك. لم نصل بعد إلى الوقت الذي تم فيه دمار أورشليم في فترة حكم صدقيا الملك. عدد ثلاثة: صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خبور، وكانت عليه هناك يد الرب. صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن. ينتمي حزقيال إلى سبط لاوي، ومن الواضح أنه كان من نسل كهنوتي. صار كلام الرب عند نهر خابور الذي كان القناة الرئيسية التي تتفرع عن نهر الفرات الذي كان يروي المنطقة، ومن الواضح أن المسبيين اليهود وضعوا هناك لكي يحرثوا الأرض. وكانت هذه المنطقة تبعد بضعة أميال عن بابل، وربما كان هذا هو السبب وراء عدم التقاء دانيال وحزقيال معا. وربما قام دانيال بزيارة تلك المنطقة، لكن من المستبعد أن يكون مسموحا لحزقيال أن يزور دانيال. عدد أربعة: فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة، وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال. يشير الشمال في الكتاب المقدس إلى عرش الله، ففي إشعياء 14-13 نقرأ ما يلي عن سقوط إبليس: وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسيي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. لكن عوضا عن النظر إلى الشمال، ينبغي علينا أن نتطلع إلى أعلى فقط، لأن عرش الله هناك دون تحديد الاتجاهات، فلا أحد منا يعرف مكانه. نقرأ في إنجيل لوقا: فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. هذا هو الاتجاه الذي ينبغي علينا أن ننظر إليه اليوم. وفي مزمور 75 نقرأ ما يلي: لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب، لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال أي الجنوب، لكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. إن الاتجاه الوحيد غير المذكور هنا هو الشمال أي فوق، فعرش الله هناك وراء الفضاء. كما أن هذه الريح العاصفة من الشمال تشير إلى دينونة عظيمة من الله، ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. هذا أول شيء نلاحظه، فهنالك نور ساطع تراه يظهر تارة ويختفي تارة أخرى. إنه نور أسطع من نور الشمس، وربما كان شبيها بجوف انفجار ذري، فهو متوهج كالبرق. تقول كلمة الله إن إلهنا نار آكلة، وإن الله نور، كما قال بولس إنه رأى وقت اهتدائه نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس. وهذا كله إنما يصف حضور الله الذي لا يدنى منه. صديقي المستمع، الله مهيب ومرتفع اسمه، يجب أن نخافه وننحني له، ولكن في نفس الوقت فإن معونتنا من عنده. لذلك هل رفعت رأسك إلى فوق اليوم طالبا منه العون؟